أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، وحنتابع خلال جولة اليوم الموقف الميداني للمعارك القصف الجوي والمدفعي.
التاريخ 12/9 يوم الخميس، طيران الجيش الإرهابي يضرب مدينة مليط حي المرابيع.
حيثيات تمديد القرار 2750 الخاص بحظر الأسلحة بإقليم دارفور.
يعني لا أعتقد أن هذا القرار يحمل أي دلالة جديدة.
إضافة إلى جولة المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريليو إلى السعودية ومصر ومنها إلى تركيا.
أولا المحطتان أوليتان السعودية ومصر هي الدول الأهم في الملف السوداني.
هذا إلى جانب فقرة الترند والتحقق وفقرات أخرى. نبدأ الجولة بآخر التطورات الميدانية اليوم المتعلقة بالقصف الجوي والمدفعي، حيث نفذ سلاح الطيران الحكومي عمليات جوية شملت الريف الشمالي في أم درمان والفاشر ومدينة مليط بولاية شمال دارفور، وتسبب في سقوط عدد من الضحايا. وبث ناشطون في مدينة مليط صورا للقصف الذي طال المدينة. للمزيد نبقى مع إفادات لمواطنين في مليط.
التاريخ 12/9 يوم الخميس، طيران الجيش الإرهابي يضرب مدينة مليط حي المرابيع ويقذف الأبرياء ويضرب المواطنين، والجرائم المتكررة في منزل عمنا إدريس آدم سعيد. نكرر للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الأمن ولكل المنظمات الدولية كما تشاهدون أمامكم، دي جرائم الإرهابيين ودي جرائم الدواعش.
طيران الفلول يضرب مدينة مليط ومحدث أضرار بالغة في المنازل ووسط الحي، تشاهدونه خلفي هو لعدد 4 صواريخ.
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار 2750 المتعلق بتمديد حظر السلاح في إقليم دارفور. طرحنا عدة أسئلة على الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور خالد التجاني حول القرار، وأولها دلالات القرار وتوقيت.
يعني لا أعتقد أن هذا القرار يحمل أي دلالة جديدة، بالنظر إلى أنه كما ذكرنا أنه قرار روتين ظل موجود يعني منذ العام 2004، ولكن طبعا هو السؤال الأساسي ما هي الجدوى هذا القرار. يعني هذا القرار صدر قبل أكثر من 20 عاما، والقرار الأساسي هو كانت حماية المدنيين في دارفور على خلفية يعني حرب دارفور في العام 2003 والانتهاكات الواسعة التي حصلت في ذلك الوقت، وبالتالي كان الغرض من حظر السلاح هو ضمان أو مساهمة في يعني حماية المدنيين. ولكن واضح جدا إنه هذا القرار كمعظم قرارات الأمم المتحدة يعني خاصة في شأن دارفور كانت بلا فاعلية وبلا جدوى، بدليل أنه يعني لا تزال الأوضاع في دارفور يعني هي الأسوأ وهي المتردية باستمرار، نتيجة لأنه حقيقة لم تكن هناك أي يعني فائدة ترجى من حظر السلاح، بدليل أنه لا يزال الحرب في دارفور اشتعلت على مراحل مختلفة في أزمنة مختلفة، يعني مع الوضع في الاعتبار أنه حتى عندما جيء ببعثة يوناميت تحت البند السابع في 2007 أيضا للمساعدة بحماية المدنيين، أيضا يعني بقي 13 عام من 2007 حتى 2020 وأنفق عليها قريب يعني 20 مليار دولار، وكان هناك يعني نشر حوالي 30,000 جندي أممي، ولكن واضح جدا أنها البعثة كانت فاشلة بامتياز، بدليل الأمم المتحدة نفسها اضطرت إلى يعني إنهاء هذه المهمة وحلها. وبالتالي يعني أعتقد أنه يعني الـ يعني الـ حتى يعني هذا القرار يعني مع أنه كان ساري ولكن أيضا لم يكن مفعل بدرجة كافية، بدليل أنه السلاح أيضا ظل يتدفق خلال هذه الحرب. وكما معلوم هو أنه كان في لجنة خبراء منذ يناير الماضي أصدر التقرير لمجلس الأمن الدولي، وهذا التقرير يعني تضمن يعني معلومات عن استمرار تدفق السلاح، ويعني اتهم دول بعينها وأطراف بعينها بأنها ظلت يعني تكسر هذا الحظر يعني، ولكن لم يتخذ المجلس أي إجراء، حتى هذا التقرير لم يطرح للنقاش. صحيح تم الإشارة إليه في ديباجة هذا القرار 2750 الجديد بتمديد القرار حظر الأسلحة، ولكنه يعني ما صدر أصلا من تقرير يحدد يعني بوقائع من هم المسؤولين عن كسر هذا الحظر،
والتدفق يعني العمل على تدفق السلاح في دارفور. يعني في النهاية اعتقد لم يناقش او على الاقل حتى نوقش دون ان يكون هناك اجراء. وبالتالي اصبح السؤال ما هي جدوى او قيمة ان يكون هناك اي يعني تمديد لهذا القرار اذا ظل يعني من يخسرون هذا الحظر معلومون ولم يكن هناك اي اجراء او يعني اي شيء يتخذ ضدهم. وبالتالي اعتقد انه هو مجرد تحصيل حاصل، هو في النهاية يعكس يعني انه عدم فاعليه الامم المتحده على كثره القرارات اللي اصدرت في حق يعني في شان الوضع في دارفور، لكن ظل الوضع مستمر باستمرار يعني في حاله التدهور، وانه المدنيين غير محميين ولم تحقق لهم حمايه ولا حتى عداله. نذكر ان المحكمه الجنائيه الدوليه كانت اصدر قرارات توقيف كثيره منذ اكثر من 15 عام، وايضا لم يتم فوق اي اجراء، وبالتالي لا تمت حمايه المدنيين ولا تم تحقيق عدالة لهم. وبالتالي اعتقد انه يعني ده واحدة من الدلائل الواضحة جدا على انه يعني القرارات الدولية تصدر فقط يعني من اجل صدورها يعني، ولكن لا تعني شيء بالنسبة للمواطنين اللي هم المتضررين بصورة اكبر بين النزاعات في هذه المنطقة.
وحول عدم اعتراض الصين وروسيا باستخدام حق الفيتو لمناهضة القرار كما هو متوقع، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور خالد التجاني في هذا الخصوص:
لا أعتقد أنه كان من المتوقع أن يستخدم فيتو ضد هذا القرار سواء كان من الصين أو روسيا، مع الإشارة إلى أن هذا القرار أصلا هو مجرد يعني تجديد لقرار سابق بهذا الخصوص منذ العام 2004. الصين وروسيا كانوا موجودين في مجلس الأمن الدولي وكانوا بالتالي هم لم يقدموا عليه احتراط، وبالتالي يعني لا أعتقد أنه كان هناك احتمال يعني أو حاجة ربما ولكن بالتأكيد هناك تفاهمات تمت، لأن ربما كان في بعض التحركات للحديث عن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل يعني السودان كله وليس دارفور فقط. وربما بالتأكيد يعني تعمل هذه القرارات يعني يتم التوافق حولها يعني عندما في مرحلة المشروع القرار، وبالتالي في تقدير يعني هذه التفاهمات قادت لأن يقتصر التجديد لنفس القرار السابق بنفس حيثياته ونطاقه ودون العمل على يعني توسيع النطاق. وبالتالي اعتقد ربما كان الدور الروسي أو الصيني يعني لعب يعني دورا في هذا الخصوص، بمعنى أن يختصر هذا القرار على تجديد ما هو موجود أصلا وعدم يعني توسيع نطاق الحظر. وأعتقد أنه هذا في النهاية تمت هذه المساومة التي على ضوءها تم الاكتفاء فقط بتجديد القرار حظر الأسلحة في دارفور فقط دون النظر إلى بقية السودان. وبالتأكيد يعني معلوم أنه الأمم المتحدة يعني أو المجلس الأمن الدولي في النهاية خمسة الكبار أو عواصم القرار يعني هي ما تتخذ هذه القرارات عادة بالتوافق وفي عملية تبادل أيضا مصالح مشتركة بينها أو يعني ضمان أن يكون هناك يعني ربما صفقات ما يعني. ولذلك يعني لم يكن موضوع يعني استخدام الفيتو يعني مطروحا في ظل هذه التفاهمات، وبالتالي أبغت الحال على ما هو عليه. وبالتالي يبقى السؤال أساسا أنه ما هي جدوى هذا القرار في حماية المدنيين باعتبار هذه القضية الأساسية، وقد ظل مواطنو دارفور يعني يعانون لعقود يعني دون أن يجدوا عدالة ودون أن يجدوا أمنا وتأمينا لهم.
وحول تأثير القرار على الأطراف الضالعة في تدفق الأسلحة إلى دارفور، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور خالد التجاني:
لا أعتقد أن الجهات التي يعني تواصل في العمل بتدفق الأسلحة إلى دارفور يعني هذا القرار الجديد 2750 سيغير من موقفها، وبالتالي خاصة كما ذكرنا أنه لا توجد أي إجراءات ولا عقوبات من أي نوع وبالتالي على هذه الدول، يعني رغم أنه هناك كثير جدا من الإشارة في هذا البيان إلى يعني ضرورة وقف التدخل الخارجي ويعني لجمه حتى لا يؤدي إلى المزيد من تأجيج الحرب، ولكن في النهاية ليس هناك إجراءات، وبالتالي ما الذي يعني سيجعل من يقومون بيعني بتمويل أو بإرسال الأسلحة ما الذي يمنعهم أو يعني يجبرهم على التوقف؟ ليس هناك شيء محدد، وبالتالي وليست هناك إجراءات محددة، وبالتالي لا أعتقد أنه مجرد تحصيل حاصل وسيستمر الوضع عليه ما لم يكن هناك يعني عملية جدية لمخاطبة جذور هذه الحرب. والتعامل معها في كيف يكون هناك يعني طريق إلى يعني وقف الحرب وبالتالي قيام عملية سياسية تستعيد الأوضاع في السودان إلى يعني خيارات سياسية. الشعب السوداني هو الذي يملك تحديد مستقبله فيها.
شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف اليوم نقاش بين مندوبي السودان والإمارات، وعلى إثرها انسحب وفد السودان المشارك، حيث طالب مندوب السودان في الجلسة بممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد على حسب وصفه، والذي قال إنه تسبب في إطالة أمد الحرب وتحميلها مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي لحقت السودان. وعقب كلمة مندوب السودان استخدم مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حقه في الرد على كلمة ممثل الجيش، وعندما طالب مندوب السودان بالرد على كلمة مندوب الإمارات رفض طلبه، ومن ثم قام الوفد بالانسحاب. نتابع مع بعض كلمة مندوب الإمارات المتحدة.
وهنا نكرر نصنا القاطع لكل هذه الادعاءات ونحيلكم إلى رد دولة الإمارات قدم إلى مجلس الأمن في يونيو الماضي الذي فند المزاعم التي أطلقها الممثل السوداني، حيث قدمنا إلى المجلس الموقع كل الأدلة التي أسقطت الرواية الغاضبة وتكذب الافتراءات. ندعو كلا طرفي النزاع للجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي دائم ومستدام، حيث تؤمن بلادي بأن لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، ونؤمن بالحل السلمي لوقف إراقة الدماء وإعادة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم والعودة إلى المسار السياسي، لينعم شقائنا في السودان بحياة غنيمة وآمنة. السيد الرئيس، إن هذا الإنكار والإصرار من قبل الجانب السوداني على رمي الافتراءات على العاصرين وعدم الإطلاق المسؤولية يعكس تجاربا صارخة لمعاناة الشعب السوداني الصغير، وهو ما تتحضر الحقائق المختلفة. وإذا كانت الرغبة في إيجاد حد سلمي فيجب على الجميع الجلوس على طاولة المفاوضات.
ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونرجع.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
مرحبا بكم مجددا في جولة السودان اليوم. أجرى المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بريليو جولة إقليمية شملت السعودية ومصر، والتقى خلال زيارته لمصر سودانيين هناك. للمزيد حول جولة المبعوث أجرى زميل عمر عبد العزيز لقاء مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني حول جولته، ونتابع مع بعض قال شنو عن الزيارة.
ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المحطات الثلاث، الرياض، القاهرة، الأنقرة، للدفع بالمباحثات وللوصول إلى اختراق في المشكلة السوداني؟
أولا، المحطتان الأوليتان السعودية ومصر هي الدول الأهم في الملف السوداني من حيث التأثير والتأثر بالأوضاع في السودان، ولعبت دورا منذ بداية الأزمة. يعني مصر كان لها أكثر من مساهمة، والمملكة العربية السعودية تبنت منبر جدة، فلذلك هي الدول الرئيسية. والآن أنا أعتقد المبعوث يحاول استخدام العلاقة الوطيدة بين الدولتين والسودان في تليين وجهة نظر البرهان الرافضة للانخراط في المفاوضات. وأعتقد أن هذا المجهود متواصل، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يطلب من هذه الأطراف التدخل وأطراف أخرى أيضا، فيبدو أنه يعول على إمكانية الوصول إلى اتفاق بعودة وفد الجيش للتفاوض، وخاصة أنه على صلة أيضا بالبرهان مباشرة وتواصل معه، فهذا يدل على أنه هناك يعني أمل في عودة وفد الجيش للتفاوض. الجانب التركي أنا أعتقد هو ربما يكون هنا علامة استفهام، يعني لماذا تركيا، وتركيا حتى الآن
نعم. كبير يعني بعيد. هذا كان سيكون موضع سؤالي المقبل. نحن تعودنا على أن تكون الرياض والقاهرة محطات دائمة في مثل هذه الجولات، لكن لماذا تركيا هذه المرة؟ ألا يبدو الأمر غريبا؟
أنا أعتقد في هذا السياق غريب جدا، لأنه أول حاجة تركيا ليست ضمن الدول التي شاركت أو حتى اقتربت من الملف السوداني خلال فترة ما بعد الحرب، ورغم أن لديها صلة وثيقة بالسودان، علاقتها كويسة جدا، بدليل أنه هي واحدة من الدول النادرة جدا التي حافظت على بعثة دبلوماسية في ظل الحرب في مدينة بورسودان، بمعنى أنها تماهت مع رغبة الحكومة في الانتقال إلى مدينة بورسودان وأوجدت بعثة من أول أيام الحرب، والآن تستعيد الخطوط التركية في خلال الأيام القليلة المقبلة، تستعيد الخطوط التركية نشاطها بين مطار بورسودان وإسطنبول، وهذا يدل على أن هناك يعني صلة مستمرة، خاصة مع أعداد كبيرة من الطلاب السودانيين والسودانيين الذين هاجروا واستقروا في تركيا خلال السنوات الماضية. لكن علاقة تركيا بملف الحرب حتى الآن غير واضحة، يعني هناك كثير من الأسئلة التي يمكن تسار عن ما هي الأوراق التي تملكها تركيا غير العلاقة الوثيقة في التعامل مع السودان. أنا أعتقد احتمال هو يعتقد أنها واحدة من الدول التي يمكن أن تؤثر على البرهان بصورة مباشرة، خاصة أن هناك صلة يعني طيبة بين البلدين، لكن حتى الآن لم تلعب تركيا أي دور. تركيا عموما كدولة كبرى في قدرتها على أن هي يعني تضغط على السودان.
نعم، ذكرت أنه التقى ببعض الإسلاميين في القاهرة، هل من مزيد من التفاصيل؟ من هم أولئك الإسلاميين الذين التقى بهم في القاهرة؟
يعني دون الإشارة بصورة مباشرة لأسماء، لكن في جولاته الأولى التي بدأت منذ فبراير الماضي هو التقى ببعض الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي هنا في القاهرة على عدة جولات بصورة يعني جماعية، بعضهم وبعضهم بصورة فردية، وأيضا في أديس أبابا التقى ببعضهم، وأعتقد أن هذه اللقاءات تمت أيضا على مستوى الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي هو أيضا قام بنفس اللقاءات في القاهرة هنا، وقام بلقاءات في أديس أبابا مع إسلاميين أو عناصر من المؤتمر الوطني بصورة مباشرة، قيادات كمان يعني وليست عناصر عادية. فدون الإشارة للأسماء، لكن هذه اللقاءات يعني كانت موجودة منذ بداية هذا العام 2024 واستمرت بصورة طبيعية، لدرجة أن قيادات المؤتمر كانت تتوقع دعوتها للمؤتمر الذي عقد في القاهرة بداية يوليو الماضي.
ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونرجع.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بداية الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
كاملة من الحرب والدمار.
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
بكم مجددا في جولة السودان اليوم. تسببت السيول والفيضانات التي اجتاحت محلية غريدا بولاية جنوب دارفور في أضرار كبيرة في المساكن والمزارع يوم الأربعاء. للمزيد حول الموضوع نتابع إفادة الناشط نور الدائم محمد أحمد للجولة.
الحدث هو السيول والفيضانات التي اجتاحت مساحات واسعة ومساحات زراعية واسعة بمحلية غريدا. أولا عندك وادي غريدا المتل على المدينة رئاسة محلية غريدا. هذا الوادي يعني امتلاء يعني غير مسبوق له وأطلفت مزارع كبيرة فيها محاصيل الذرة وكذلك الفول السوداني والبامية والشريف. أيضا وادي شنقا ومعروف أن وادي شنقا يعني سيول بتاعه سنويا بتجرف مساحات واسعة. أيضا في هذا العام بدءا من الزراعة الجوار قرية دونك أبيض مرورا بقرية سنغرفور وبقرية أم كرفة. هذا الوادي أيضا أطلفت مساحات زراعية واسعة كبيرة جدا جدا. أيضا هناك رجل أرضيب الواقع بين جوخان ومحلية غريدا أيضا يعني نفس الخسائر وقع في وادي شنقا. أيضا وقع في مزارعي المطلين على رجل أرضيب. أيضا رجل خداري المطل على وحدة جوخان الإدارية أيضا أتلفت زراعات واسعة وجرفت سيولها جزء من المدينة خاصة في الحي الجنوبي. هناك خسائر كبيرة لم يكن خسائر في الأرواح لكن في الممتلكات وفي داخل البيوت. لذلك مناشدتنا لكل الجهات الخيرية والمنظمات والجهات الأخرى أن يهبوا لنجد إخوانهم من السيول والفيضانات بمحلية غريدا.
قال مواطنون بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية أن السلطات الصحية بالولاية تقدم بطلب بنقل غسالات من مركز غسيل الكلى بالمنطقة إلى دنقلة. نتابع مع بعض حديث أحد الناشطين في منطقة دلقو بالولاية الشمالية.
شباب الأمر بالضبط كالآتي: مركز غسيل الكلى الحاجة أمنة بمستشفى دلقو فيها شبكة بتاع تحلية بتاع موية بيسع من شبكة التحلية ده بيسع 30 مكنة غسيل كلى. الشبكة بنفس المواصفات دي ما موجودة في السودان إلا في مركزين: مركز سوبة ومركز سرمة لغسيل الكلى. يعني في السودان في 2 والموجود في دلقو رقم 3. حسن الحين والمكاين الجاء من برا بدون حكومة السودان يدفع شلين جنيه. المكاين لما جات وصلت دنقلة ناس دنقلة سحبوا من المكاين كان عددهم 8 سحبوا اثنين ووصل دنقلة 6. لما سحبوا 2 السرير الكرسي السرير بتاع المريض الاثنين ما سحبوه وصل دنقلة عدد 8 سراير و6 مكاين. الآن شغال 6 مكاين شغالين الآن 6 مكاين شغالين والستة مكاين دي شغالوا 2 سريرين راقد. وأوردي المساهمة أو المتبرع لمركز الغسيل وبارك الله فيه اللي هو بروف سيف الدين نوري من أبناء كجبار على روح الوالدة والدته منسق بأنه أوردي حيسعى يجيب عدد تاني كويس. الآن ناس دنقلة بيقولوا في أملاح في الموية ودي دايرين يسحبوها ويدونا محطة تحلية صغيرة وبيقولوا بأن عدد المكاين بتاعكم 6 ودي دايرين نشيلها نوديها في مستشفى الشرطة في دنقلة. هذا هو الأمر هذا هو النقاش.
قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم وإليكم فقرة الترند لهذا اليوم. الأطفال يدفعون فاتورة الحرب. حصد مقطع فيديو مدة دقيقة واثنين ثانية عشرات الآلاف من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك على تطبيق التواصل الفوري واتساب. ويصور مقطع الفيديو طفل وطفلة وهما يجمعان حبات القمح أو الذرة المتسربة من الجوالات على الأرض واحدة واحدة ويأكلانها مباشرة أو يجمعانها في كيس صغير في الوقت الذي نرى فيه جوال حبوب مغلق وعليه أرجل شخصان يتجادلون في سعر بيعه. مقطع الفيديو تم تصويره في مدينة الدلنج التي يسيطر عليها الجيش وتحاصرها قوات الدعم السريع، ما يمنع وصول أي إمدادات للمدينة سواء كانت تجارية أو إنسانية. وتعاني المدينة حاليا من مجاعة حقيقية بعد فشل الموسم الزراعي الماضي لسنة 2023 بسبب نقص الأمطار وانتشار الآفات وعدم توفير التقاوي والوقود، وهو ما سيتكرر دون شك مع الموسم الزراعي الحالي، حيث فشلت أعداد كبيرة من المزارعين في الوصول إلى أراضيهم لزراعتها بسبب الظروف الأمنية وعدم توفر مدخلات الزراعة. كما تضاعفت أعداد السكان في كل إقليم جبال النوبة كنتيجة لفرار النازحين من مناطق الحرب إلى هذا الإقليم الذي كان في بداية الحرب من الأقاليم الآمنة نسبياً. وتجلد المجاعة في الإقليم ككل ومدينة الدلنج في ظهور واسع لحالات سوء التغذية وسط الأطفال مع عدم توفير المحاليل والوجبات الغذائية الخاصة بهم في المستشفيات. ورغم النداءات المتكررة من المنظمات الإنسانية والقيادات المحلية إلا أن المساعدات الإنسانية تتأخر في الوصول للدلنج وبقية مناطق الإقليم. في أزمان سابقة اعتدنا أن نسمي الأطفال طيور الجنة، ولكن لم يدر بخلد أحدنا أنهم قد يضطرون يوما في بلد اسمه السودان أن يلتقطون حبات القمح والذرة من الأرض مثل الطيور. وقد حقد المقردة نضال في وصفها لمقطع الفيديو بأنه مثل وثيقة إدانة لكل المتقاعسين عن وقف الحرب في بلادنا وإنقاذ العباد والناس المساكين أطفالا ونساء وشيوخا مسنين وضعفاء لا للحرب.
مستمعين الكرام، بفقرة التريند والتحقق نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير.